الأخ مشاري البشري يسأل: هل مررت بلحظات انكسار بالمعتقل وكيف تعاملت معها؟
لا، اللهم لك الحمد، اللهم من فضل الله وحده لا شريك له، لحظات الانكسار لم توجد، ولكن في لحظات شدة وكرب شديد فعلا تبلغ القلوب الحناجر، هذا قبل غوانتانامو وفي داخل غوانتانامو فعلا في أوقات عصيبة 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 جدا. وكيف الواحد يتجاوز مثل هذه الابتلاءات؟ أنا عندي وجهة نظر أن تعلقك بالله سبحانه وتعالى تعلق حقيقي لن يكون إلا عندما تتخلى عن الأنا، كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود حين سأله: يا رب كيف أصل إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال، باب مفتوح. فلما تتخلى عن نفسك وتتعلق بالله خلاص لن يخذلك الله، قطعا لن يخذلك الله. اعتبار فناء الدنيا وأن هذا الابتلاء هي مرحلة زمنية حتما ستنتهي وستنتهي بالموت، هذا الموت للمبتلى أعظم نعمة. بعض الناس المساكين اللي مو فاهم حقيقة الإسلام يقول لك: يا أخي لا تتكلم عن الموت لأن الموت يجعلك معقد. لا، هم المعقدين، هم مو فاهم تصور مفهوم الموت بالنسبة له غلط، فاعتمد بحكمه على تصور خاطئ فأصبح حكمه خاطئا. صحح مفهومك وتصورك للموت، بعد ذلك سيتصحح حكمك عن استخدام الموت، حقيقة الموت لتجاوز البلاء. إن بقانا في هذه الدنيا فاني، وبما أن بقانا في هذه الدنيا فاني ستنقطع هذه الحياة بالموت. إذن الموت بدل أن يكون شبح مرعب مخيف سيصبح هو الذي يبشرك بالروح والريحان ورب راض غير غضبان، فجاء وقت الثواب. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هاذم اللذات، هاذم يعني قاطع اللذات، ليش يبي يعكر على الله؟ قال: فما من عبد ذكره وهو في ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره في سعة لا ضيقه عليه. السعة اللي تجعلك تنحرف عن الله، دنيا وفلوس وصحة وعافية، تذكر الموت لأن أنت متجه بالطريقة الخطأ، فلما تتذكر الموت صح أنا كنت غافل، فتصحح طريقك وترجع إلى الله. وكذلك لما تكون في ضيق شديد تتذكر الموت، يبقى في النهاية إحنا في شدة البلاء، إحنا وصلنا لمرحلة رهيبة، فقلت: يا جماعة في النهاية بنموت، إيش كثر مطولين إحنا، الناس قاعدة تموت. فالحمد لله لهذا الابتلاء نهاية. تصورك بأن لهذا الابتلاء نهاية هو أعظم شعور مريح، إن قطعا ستأتي اللحظة التي سينتهي فيها هذا الابتلاء. فالموت حتى للمريض تلاقيه سنين طويلة على فراش المرض، لا تحزن، تذكر الموت، والله العظيم الموت نعمة، أقسم للمؤمنة، للمؤمن. صحح مفهومك للموت، إذا صححت مفهومك للموت إن الموت هو انتقال من حياة إلى حياة وليس النهاية، إن الموت هي لحظة الثواب، لحظة النعيم، لحظة التبشير للمجتهد بالامتياز وكتابة اسمه في لوحة الشرف، عندها سيتغير مفهومك للموت، تصورك للموت.
الأخ حسين صفاء يقول: أنت خرجت في 2016 وداعش ظهرت في 2014، أي قبل خروجك، هل سمعت عن داعش في السجن؟ وماذا سمعت من المساجين؟
نعم، معظم المساجين كانوا ضد داعش، أنا كنت متوقف ووضحت بالضبط ماذا حدث وما هي وجهة نظري بخصوص داعش في حلقة موجودة في اليوتيوب على حسين. طبعا باختصار يعني بعد يعني في داخل غوانتانامو، عندما كنت في داخل غوانتانامو كنت متوقف، لكن بعد أن خرجت يعني واجتهدت في السماع منهم لا عنهم عن طريق مشوراتهم، وتصريحاتهم هم الموجودة في وسائل التواصل وغيرها وأرشيفهم، ووجدت أن فعلا فيهم غلو رهيب وتكفير واستحلال للدماء، وفصلت في هذا في مقطع.
الأخ تركي الحربي يسأل عن المعتقلين الذين توفاهم الله في معتقل غوانتنامو.
والله بالنسبة لقصص المعتقلين رحمة الله عليهم الذين قضوا نحبهم في غوانتنامو، فهذه أنا فصلتها في الكتاب، لكن باختصار أسأل الله بسم الله العظم أن يتقبلهم من الشهداء. أنا لم أكن معهم في نفس العنبر، أنا كنت في عنبر مختلف تماما بعيد عنهم، لكن عندما أبلغت بأن هناك مجموعة من المعتقلين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم قضوا نحبهم، وزعم الأمريكان أنهم انتحروا، فأنا أعرف الوضع في غوانتنامو، ومثل ما وضحت لكم بالصور وهناك فيديوهات كذلك توضح أن الجنود يقطعون العنبر ذهابا وإيابا طوال الوقت، وأنت لا تملك في الزنزانة أي شيء، أي آلة حادة ولا أي شيء، ما عندك إلا الشرشف، ولا يوجد شيء تعلق به إلا اللهم في المعسكر الأول والثاني والثالث اللي فيه الفتحات، لكن السقف ليس عالي، السقف ليس عالي. والأمر الآخر أن تقطع الشرشف وبتشنق نفسك فيه، طيب والجنود اللي رايحين وجايين؟ أنا بالنسبة لي أشك في هذا الأمر، أنا أشك، أنا ما كنت في نفس العنبر لكن أنا عندي شك. ولكن لو افترضنا على سبيل الافتراض أنهم فعلوه، فأنا موقن من خلال معرفتي بشخصياتهم بأنهم لم يفعلوها جزعا ولا سخطا قطعا، حسبهم ولا أزكيهم من أشجع المعتقلين ومن أكثرهم صلابة وصبرا حقيقة، وترى معظمهم يحفظون كتاب الله ومتمسكون بدينهم، فأنا أقول لو افترضنا أنهم فعلوها فأنا موقن بأنهم لم يفعلوها إلا لتبليغ أمتهم النائمة رسالة بأن أبنائها يعذبون في غوانتنامو، لكن مع الأسف أمة نائمة صماء لا تسمع فلم تصل الرسالة، أو قد تكون وصلت لكنها أهملت من قبل أمة مهملة. هذا لو افترضنا أنهم فعلا فعلوها، لكن أنا في شك، أنا في شك، لأن حتى اللي يأكد لي الموضوع أن في ريبة أن حدثت قطعا في بعض الحوادث، مثل الأخ عبد السلام الحيلة أخ اليمني، أسأل الله أن يعجل بفكاك أسره، هذا الأخ كان معانا في غوانتنامو وكان من السياسيين البارزين ذوي النفوذ في الحكومة اليمنية، سلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واتهم إلى الآن من غير محاكمة ظلما وزورا. أنا جلست مع الرجل، رجل جدا ما عنده أي يعني فكر يشكل خطأ الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وعسى أن تكره شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، فاللهم لك الحمد حفظ كتاب الله. ويعني لكن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة الجنود يضعون في زنزانته آلة حادة، وكان معي في العنبر، يعني كأنهم يقولون لا إذا تبي تقتل نفسك اقتل، وفي الوقت اللي يضعون فيه الآلة الحادة ما حد يجي من الجنود. إذن هذا أنا شيء شفته بعيني إن هناك أمر مريب يحدث في غوانتنامو، هناك أمر مريب.
سليمان، على فرضية أن ما قاموا به كان لإيصال رسالة، هل تعتقد أن على هذا الافتراض أن ما قاموا به مبرر؟
لا لا، مو مبرر. أسأل الله، اللهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتهد الصحابي وقطع يده بمشقص مقص فلم يتوقف الدم حتى مات، فرآه أحد الصحابة وهو في الجنة في زي هيئة حسنة لكن في يده سوء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يدي يعني اللي سواه غلط، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. وأنا أقول أن ما فعله لو افترضنا أنهم فعلوها لإيصال فهم أولى بذلك من هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، لأنهم لم يفعلوها جزعا كما فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا لا يبرر بأن الانتحار جزعا كبيرة من الكبائر، لكن ما فعلوه ليس جزعا وهو خطأ لا شك، لكن هذا لو افترضنا أنه فعل. يا أخي أنا أعطيك مانع رحمة الله عليه، مانع العتيبي ما هل تعلم أن مانع العتيبي كان المفروض أن بعد وفاته رحمة الله عليه وقتله في غوانتانامو بعد أسبوعين طيارته؟ طيب ممكن مانع ما يدري؟ لا، عطوه ورقة وقالوا له أنت بعد أسبوعين راح تخرج. فهل تتصور أن هذا الشخص يقتل نفسه جزعا؟
يعني ادعاء الأمريكان أن هذا المعتقل قتل نفسه قبل الإفراج عنه بأسبوعين.
بأسبوعين هذا الشخص إما أن يكون ما حدث مؤامرة رهيبة من الولايات المتحدة الأمريكية هم من قتلوهم، أو سهلوا لهم عملية الانتحار لتوصيل رسالة، لأنهم على سبيل الافتراض أنهم يسمعون وأن في كلام حول هذا الخصوص وتركوهم يموتون، أو في الحالة الأخيرة أنهم فعلا فعلوها من غير تهيئة للوضع من الأمريكان لإيصال رسالة للأمة التي إلى الآن في غيبوبة تامة. ولا والله العظيم لو كنا، لو كانت أمتنا فعلا أمة محترمة، ولو كنا يعني فعلا الإنسان المسلم له كرامته، والله لقامت الأمة ولم تقعد. كيف معتقلينها في غوانتانامو طوال هذه السنين من غير محاكمات يا أخي؟ من غير الأمريكي، الجندي الأمريكي الذي يذهب إلى بلاد المسلمين ويقتل الأبرياء ويصور ما يفعله من جرائم على الهواء مباشرة ويفتخر بذلك، هل تتجرأ دولة من الدول سجن هذا الجندي؟ أقسم ستدوسها الولايات المتحدة الأمريكية برجلها، ستدوسها دوسا احتقارا لهذه الأمم. لا، أنا مواطني لا يحق لأي مخلوق أن يحاكم، حتى لو كان مجرم قاعد يقتل بالأبرياء. نعم، ولو كان، لأني أمة أرى نفسي كريمة، مو أنت اللي. لكن انظر إلى الحال، حال مزري يا أخي. على الأقل طالب يا أخي، ماشي أنت ضعيف يا أخي، استمر في المطالبة، استمر في المطالبة. إلى الآن في معتقلين من أبناء بلدك من مواطنينك موجودين في غوانتانامو، استمر في المطالبة، نطالب بالإعلام، اجعل الناس يسمعون، اجعل الشعب يشعر أنك أنت فعلا في الكواليس المظلمة أنا قاعد أطالب، وأنت أصلا لا طالب ولا شيء. قال يعني أعلن، خلي الناس تفرح، خلي الناس تشعر أن عندها كرامة. لكن نسيان تام مطبق. والله العظيم لو كانوا هؤلاء ينتمون لأي دولة غربية والله لطالبوا بهم ليلة نهارا. أسأل الله أن يهدي الأمة.
سؤال الأخ أنس زيدان، هل رأيت خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشيبة في غوانتانامو؟ طبعا مسليمان، هذا المكان الأكثر غموضا في السجن الأكثر غموضا.
أحسن.
المعسكر السابع، يعني المعلومات عنه جدا قليلة، المعلومات عن معتقليه جدا قليلة. ف يعني حسب اللي قريناه بالكتاب أن المعسكر السابع يمكن أخباره أصلا أنتوا ما شفتوها، أنتوا نقلت لكم من
صحيح
المحامين والمحققين. ماذا تعرف عن المعسكر السابع؟ صحيح.
أولا المعسكر السابع هو لمن يسمون بالهاي فاليو ديتينيز، المعتقلون ذو الأهمية القصوى، المتورطون أو المتهمون، ها لأنه مو شرط أن عليه دليل، أو المتهمون بأحداث 11/9، خالد الشيخ محمد ومجموعة أنا ما أذكر أسمائهم موجودون في المعسكر السابع. هذا المعسكر السابع منفصل عنا تماما، انفراديات طوال الوقت، لا يوجد هناك جماعي. تمام. قبل سنتين من خروجي أعطوا المعسكر السابع امتياز، وهو أنه عندما يخرج الشخص إلى المشي في قفصه المنعزل تماما، ويخرج شخص آخر في قفص آخر طبعا ما يشوفون بعض، فسووا لهم امتياز، وضعوا هناك طبعا بينهم جدار، وضعوا هناك مرآة بحيث ان هذا الشخص ينظر الى الاخر عن طريق المرآة، والاخر ينظر اليه عن طريق المرآة. امتياز بعد 14 سنة من وجودهم في، او 13 سنة من وجودهم في غوانتانامو، انه يشوف المقابل عن طريق المرآة.
سليمان، كانوا هؤلاء معزولون منذ اللحظات الأولى في غوانتانامو؟
نعم، ما لم يلتقوا بأي معتقل آخر موجود معنا في كامب 1 2 3 4 5 6 كامب 7 منعزل. لكن هناك بعض يعني حتى جنودهم مختلفين عن جنودنا, يعني الشفتات احنا في المعسكر الأول ممكن يجي في المعسكر الثالث وممكن يخدم بعد فترة في المعسكر السادس او ينتقلون, لكن جنود المعسكر السابع لا يأتون إلينا, خاصين في هؤلاء, هناك انفصال تام. ليش؟ علشان الجنود لا ينقلون الأخبار للمعتقلين. لكن الصليب الأحمر له يعني يستطيع أن يأتي إلى هؤلاء في المعسكر السابع, الصليب الأحمر. وبعض الصليب الأحمر يعني شخص سألهم كيف حال اللي في المعسكر السابع, فقال لهم الصليب الأحمر هؤلاء ناس طوال الوقت قرآن, لا كل ما دخلنا عليهم في الزنازين قرآن فقط. وفي هناك شخص أنا سألته كان معنا في, والأمريكان عارفين قصته, لكن كان معنا في العنبر, ويقول أنه كان له ارتباط بخالد الشيخ محمد, لكن هذا مش شيء سر, يعني حتى الأمريكان عارفينه ومسجل في قضيته وكل شيء, يعني وهو ما عنده مشكلة قال لهم يعني. فيخبر بعض المعتقلين يقول كيف تم القبض على خالد الشيخ محمد. خالد الشيخ محمد يقول إن هو دائما يضع في جيبه سم بحيث إن إذا هجموا على بيته أو تم اكتشافه في نقطة من نقاط التفتيش مباشرة يبتلع السم, سم في 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 يعني في بلاستيك, بحيث إن أول ما يأكله يكسره أو علشان يقتل نفسه. الظاهر لأنه يملك معلومات مهمة ممكن يؤذي فيها المسلمين, لا أعرف, أو يؤذي فيها آخرين من ينتمون إليه أو من له معهم علاقة. لكن لما هجموا عليه بخيانة واحد من أهله, يعني ما حد الأمريكان ما كانوا واصلين له, لكن واحد من أهله هو اللي خانه, مثل ما واحد من أهل يحيى عياش خان يحيى عياش وبلغ الشباك. فنفس الطريقة حدث مع خالد الشيخ محمد, واحد من أهله باعه ونال الجائزة ملايين. فلما هجموا على بيت خالد الشيخ محمد هو مباشرة كان يحط دائما السم في جيبه, فلما ينام الواحد إيش سوي؟ يخلع ملابسه. فلما هجموا عليه هو مباشرة أحس بالهجوم فذهب إلى القميص علشان يطلع السم, لكن ما مدى فمسكوه وما استطاع أنه يبلع السم وتم القبض عليه. كذلك في واحد ثاني كان معاهم وموجود هناك أيضا في المعسكر السابع, يعني كان معاهم سم أيضا وتم القبض عليهم, وواحد منهم شرب السم, كان دائما يحطه معاه في السيارة على أساس إذا صار شيء ولا شيء مباشرة يشربه. فوصلوا إلى نقطة من نقاط التفتيش فالظهر اكتشفوهم, فراحوا شرب السم وأغمي عليه وأخذوه العناية المركزة وعالجوه وما مات وجابوه جوانتانامو في المعسكر السابع. هذا اللي أنا عارفه, يعني ناس يعني بالنسبة لي يعني في غموض يكتنف هذا المكان, يعني لا احنا شفناهم ولا احنا تكلمنا معاهم ولا نعرف بالضبط شو اللي قاعد يصير يعني, وهل أهما فعلا اللي سووا 11/9 ولا CIA, ما أدري. أنا بالنسبة لي كل شيء جائز. ومن القصص اللي هذا الشخص كان يخبر المعتقلين اللي موجودين معه, وأنا سمعت هذه القصة بنفسي من هذا الشخص اللي حتى كلم الأمريكان وقال لهم وما عنده مشكلة واحتمال ممكن يحاكم معهم, ما أدري عنه يعني, ما أدري عن قضيته يعني. فقال إن في اثنين اتفقوا فيما بينهم إن إذا واحد كان في خطر أو تم إلقاء القبض عليه وبعدين تحت التعذيب قالوا له اتصل بفلان الآخر إنه هو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يكمل السلام كاملا. وإذا قال السلام عليكم يعني الأمور تمام. ليش؟ لأنه أنت تحت التعذيب فما تقدر تقول لنحاش ولا كذا, راح تعذب عذاب أليم. فهم اتفقوا إن إذا واحد منهم كان في خطر أو تم القبض عليه وقالوا له تعال كلم فلان إنه يجينا لأننا مسوي لهم كمين, فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشخص ألقوا القبض عليه استخبارات الباكستانية وعطوا التليفون تحت التعذيب، عذبوا عذاب شديد، وبعد العذاب الشديد قالوا له هذا التليفون وقول حق هذا فلان تعال. فأول ما مسك التليفون شنو قال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى الآخر يعرف أنه في خطر. لكن قدر الله سبحانه وتعالى، يعني اللي أكيد في حكمة من هذا الأمر، أن لما قال السلام عليكم تعرف أحيانا التليفون ينقطع بسبب الاتصالات وكذا، فقال السلام عليكم انقطع، فقال له حياك عندنا، وجاء على أساس أنه قال السلام عليكم فقط، وكان في كمين وتم القبض عليهم. فهذه من القصص الغريبة اللي أنا سمعتها من شخص كان قريب منهم. تمنيت لو أعرف أكثر عن هؤلاء، يعني فعلا هذا صندوق غامض جدا، لكن من المستحيل أنك أنت تعرفهم أو تعرف أي شيء عنهم، لأنهم في مكان آخر، يعني منعزلين تماما، وضعهم أسوأ منا بكثير.